الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام ولا يزال في هذه المسألة، وهي أن فاعلون لأفعالنا التي تصدر منا على نحو الاختيار. وقد قلنا الكلام في هذه المسألة في مقامين: المقام الأول في تحديد محل البحث وذكر الدليل على الرأي المختار، والمقام الثاني في دفع الشبهات التي أثيرت من قبل الأشاعرة لإثبات أن الله تبارك وتعالى هو الموجد والخالق والمحقق لأفعال العباد. وقد انتهى الكلام في المقام الأول، ووصل بنا الحديث إلى المقام الثاني، وقد كنا بصدد دفع الشبهة الأولى التي أثيرت من قبلهم. حاصل الشبهة هو أن الفعل لا يمكن أن يكون صادرا من العبد، لأنه إن كان صادرا من العبد ففي ذلك احتمالان. الاحتمال الأول أن يصدر من العبد مع عدم جواز ألا يصدر، والاحتمال الثاني أن يصدر من العبد مع جواز ألا يصدر. نحن قلنا فرضان أو احتمالان. على الاحتمال الأول يلزم الجبر، أن يصدر الفعل من العبد مع عدم جواز ألا يصدر، معناه الجبر، وهذا خلف ما يريد إثباته الخاجة رحمة الله تعالى عليه، فإنه يريد أن يثبت صدور هذه الأفعال على نحو الاختيار. وعلى الاحتمال الثاني فلا يخلو الأمر، إما أن يقال بأن الفعل يصدر مع جواز ألا يصدر بلا مرجح، فيلزم الترجيح بلا مرجح، أو يقال بمرجح من العبد فيلزم التسلسل، لأن الكلام ينقل إلى ذلك المرجح، فهو فعل إن كان صادر من الله تبارك وتعالى يثبت الجمع، إن كان صادر من العبد فنقول صدر من العبد مع جواز ألا يصدر، أو مع عدم جواز ألا يصدر. إن قلت مع عدم جواز ألا يصدر يلزم الجاب، إن قلت مع جواز ألا يصدر نسأل بلا مرجح أو بمرجح، إن كان بلا مرجح لزم من ذلك الترجيح بلا مرجح، وهذا يوقعنا في الجزاف، إن كان الترجيح من الله يلزم الجاب، إن كان من العاب صار للمرجح مرجح، وهكذا. فلا يبقى إلا أن نقول هذه الأفعال صادرة من الله تبارك وتعالى مباشرة، فلماذا نطول المسافة ونقول هي صادرة من العبد بمرجح يجعلها واجبة، وذلك المرجح من الله تبارك وتعالى؟ من البداية أرحنا وقل هي مخلوقة لله تبارك وتعالى مباشرة، إذ ما الفائدة من توسيط فعل العبد إذا كان هذا التوسيط لا يثبت الاختيار ويوقعنا بالنتيجة في مسألة الجهل؟ مباشرة انسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى. عليكم السلام. قلنا يمكن أن نستفيد من عبارة الشارح رحمة الله تعالى عليه ثلاثة أجوبة على هذه الشبهة. الجواب الأول هو أنه ينقض على الأشاعرة بأفعال الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى إذا فعل يوجد احتمالان في فعله: يفعل مع عدم جواز أن لا يفعل، مع عدم جواز أن لا يقع الفعل، يفعل مع الجواز. فإذا كان يفعل مع الجواز لا لمرجح، لمرجح منه ننقل الكلام إلى ذلك المرجح، مرجح من غيره لا يوجد غيره تبارك وتعالى حتى يكون مرجحا لأفعاله. بماذا تجيب يا أيها الأشعري على هذا الناقض؟ نحن نجيب عن شبهتك بالنسبة إلى فعل العبد. الجواب الثاني هو أن يقال من حقنا أن نختار الشق الأول من هذه الشبهة. الشبهة تقول إذا كان العبد فاعلا فإما أن يفعل مع عدم جواز ألا يصدر الفعل، نقول نختار هذا الشق، ومع ذلك لا يلزم محذور الجبر، لأن هذه الضرورة تستند إلى اختيار العبد، نقول بها بعد اختيار العبد وتعلق إرادته بالفعل أو الترك. فإذا كانت ضرورة عنه تستند إلى اختياره لا يلزم من ذلك الجبر، لأن الضرورة الراجعة إلى الاختيار لا تنافي الاختيار، بل هي تؤكده، تؤكد القدرة على الفعل أو القدرة على الترك. والجواب الثالث هو أنه لنا أن نختار الشق الأول من الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني هو أن يصدر الفعل مع جواز أن لا يصدر. هذا الاحتمال فيه ثلاث شقوق: أن يصدر بلا مرجح، أن يصدر بمرجح من العبد، أن يصدر بمرجح من الله. نحن نختار أن العبد إذا فعل الفعل لا يكون الفعل ضروريا حتى بعد الاختيار، يجوز أن لا يقع ولكنه يقع من العبد لا لمرجح. فإن قلت أيها الأشعري يلزم الترجيح بلا مرجح، وهذا يوقعنا في الجزاف والصدفة بلحاظ العلل الغائية، وأنتم لا تريدون أن تثبتوا الجزاف، تريدون أن تثبتوا الاختيار، نقول مثلك يا أيها الأشعري لا ينبغي له أن يتفوه بهذا الكلام، لأنك تلتزم بجواز الترجيح بلا مرجح وتقول بأن الترجيح بلا مرجح لا ينافي الاختيار. وهذا ما قلته أنت لما أشكل عليك المعتزلة. المعتزلة قالوا لك إذا كان فعل الظلم كفعل العادل بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، فلماذا لا يفعل الله الظلم ويفعل العاد؟ ما المرجح الذي اقتضت أن تكون عادة الله على فعل العادل كما تزعم ولم تقم العادة على فعل الظلم؟ ماذا قلت أنت يا أيها الأشعري في رد كلامهم؟ قلت الباري تبارك وتعالى رجح فعل العدل بلا مرجح. المعتزلي يقول لك لا يعقل الترجيح بلا مرجح، إذا تساوى الفعلان من جميع الجهات فلماذا يفعل الله تبارك وتعالى هذا دون ذاك؟ أنت ماذا قلت في مقام الجواب؟ قلت لا نحتاج إلى الترجيح بلا مرجح، لأن استحالة الترجيح بلا مرجح غير ثابتة. الله تبارك وتعالى مع استواء الفعلين في ذاتهما بإمكان أن يرجح هذا على ذاك من دون أن يكون هنالك مرجح، فرجح بلا مرجح وجرت عادته على العادة. فأنت تقبل فكرة ماذا؟ الترجيح بلا مرجح. ومع قبولك لها ليس من حقك أن تبني برهانا مبنيا على استحالة الترجيح بلا مرجح. من هنا يقول المواتن والوجوب للداعي لا ينافي القدرة كالواجب. الخواجة نصير الدين الطوسي يقول: إن أشكلت علينا بهذه الشبهة نقول لك نختار أن العبد يفعل مع كون الفعل ضروري، وضرورة الفعل للداعي التي تستند إلى إرادته لا تنافي القدرة، لا تنافي الاختيار الذي هو مقوم للقدرة، كما في الواجب، كما أنه في الواجب الفعل يكون ضروريا استنادا إلى إرادته تبارك وتعالى ولا يلزم من ذلك سلب القدرة، كذلك الأمر بالنسبة إلى الممكن. من هذا نستفيد جوابين في الواقع، جواب نقضي وجواب حلي. العلامة أضاف جوابا ثالثة، وهو أن هذا الدليل مبني على استحالة الترجيح بلا مرجح، وأنت يا أيها الأشعري لا تقول بذلك. من هنا قال: لما فرغ من تقرير المذهب شرع في الجواب عن شبهة الخاصم وتقرير الشبهة شرع في الجواب عن شبه الخاصم وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره. يعني إما أن يكون الفعل صادر مع جواز أن لا يصدر، أو يكون صادرا على نحو الضرورة يمتنع أن لا يصدر، والثاني يستلزم الجابر، والأول فيه ثلاثة شقوق: إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجحين أو لا لمرجح، والثاني لا لمرجح يلزم منه الترجيح لأحد الطرفين ممكن من غير مرجح وهو محال. شوف عاد من يحكي: والأول يستلزم التسلسل، إذا قلنا المرجح من من العرب، بارك الله فيك شيخنا شيخ يعقوب، أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح إذا كان من الله تبارك وتعالى، وهو ينافي التقدير ويستلزم الجابر والجواب. إن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن، هذا الجواب الأول، يقول نختار أنه واجب بعد الداعي، فالفعل بلحاظ القدرة ممكن، العبد قد يفعل وقد لا يفعل، ولكن بعد أن يريد العبد الفعل يكون واجبا بسبب تحقق الإرادة، وهذا الوجوب عنه لا عليه، وواجب بالنظر إلى داعيه، وذلك لا يستلزم الجاب، فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر عند وجود الداعي. تم الجواب الأول، كما في حق الواجب هذا الجواب الثاني وهو الجواب النقضي. يا تلتزم بهذا الجواب الحلي أو يلزم أو يلزمك ماذا؟ النقض بالواجب تعالى، فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى، ووجه المخلص ما ذكرنا على أن هذا غير مسموع من أكثرها. أنتوا حسب مبانيكم يجوز الترجيح بلا مرجح، حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم. نحن قلنا المعتزلة الفلاسفة عليهم، والمعتزلة أيضا، فإن المعتزلة أوردوا عليهم ما نقلنا وأجابوهم عن المعتزلة بنفس هذا الجواب. فما أدري لم كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا هنا. باؤكم تجور في مقام الرد على الفلاسفة والمعتزلة، وباؤنا لا تجر في المقام. طبعا الفلاسفة عندهم مسألة وهي أنهم يقولون الباري تبارك وتعالى اختار إيجاد العالم ولم يبقي الموجودات في كتم العدم، ولا بد من وجود مرجح، لأن المفروض أن القدرة تتساوى بالنسبة إلى الفعل والترك. فصار الفلاسفة في حيص وبائس لتخريج وجه ترجيح الفعل على الترك. الأشعري بكل بساطة بكل سذاجة يقول للفلاسفة: أنتم لماذا أتعبتم نفسكم؟ فيجوز الترجيح بلا مرجح. هذا الكلام الذي ذكره الأشعري للرد على الفلاسفة لا يتناسب مع ما ذكره هنا من إقامة برهان مبني على استحالة الترجيح بلا مرجع. على كل حال، قال الخواجة: والإيجاد لا يستلزم العلم إلا مع اقتران القصد فيكفي الإجمالي. خب، هذه الشبهة الثانية. الشيخ الظاهر تعمق بالنوم، يتنبهونا حتى حتى بعدين شيخ سمير ما تقول طلب له واجب وأنا ما سمعت. زين، على كل حال، الشبهة الثانية هي في الواقع قياس استثنائي. الأشعري يقول: العبد ليس هو الفاعل لأفعاله. يقول: لو كان العبد فاعلا لأفعاله لكان عالما بفعله، والحال أن العبد لا يعلم بفعله. نحن مثلا جلسنا من النوم، يمكن الشيخ ما نام، شيخ سمير نحن جلسنا من النوم وقصد المجيء إلى الحوز، صحيح؟ هل كل واحد منا تصور على نحو التفصيل كل خطوة وكل حركة قام بها في طريقه إلى الحوزة، أو لا عندنا فقط تصور الغاية أن نكون في الحوزة ثم ماذا صدر منا هذا الفعل؟ فإذا نحن لا يوجد عندنا علم بكثير مما يصدر منا من أفعال، وإنما عندنا علم بالغاية أو النهاية التي نريد أن نحققها من خلال هذا الفعل. أما نفس الفعل فلا يوجد عندنا علم به. فلو كان هذا الفعل صادرا منا عن إرادتين لكان ماذا؟ لكان عندنا علم، لأن الإرادة فرع العلم. فعدم وجود العلم دليل على أن هذا الفعل ليس فعلا لنا، لابد أن يكون الفاعل فاعل آخر، وذلك الفاعل الآخر هو الذي لا تخفى عنه خافي والمحيط بجميع الموجودات كليها وجزئيها، وهو الله تبارك. الخواجة أجاب بجوابين من خلال المات. قال: والإيجاد لا يستلزم العلم، هذا هو الجواب الأول. يقول: يا أيها الأشعري، من قال لك أن الإيجاد والصدور يتوقف على العلم؟ النار ألا تصدر منها الحرارة؟ ألا تصدر منها الإضاءة؟ هل للنار علم بصدور الفعل منها؟ ومع ذلك يتفعل. فربط العلم بالإيجاد في غير محله.
كم الفرق بين القواعد الفرعية؟
هو أصلا الأشعري هل يلتزم بأن النار فاعلة حتى تنقض عليه بمثل النار؟ الأشعري يقول: الله خالق كل شيء. الأشعري يقول: النار ليست ماذا؟ ليست فاعلة، بل جرت عادة الله تبارك وتعالى أن يخلق الحرارة مقارنة لله. أكل خاجة هكذا نقض عليهم بهذا النقض، هو في غير محله. خوف. الجواب الثاني هو الذي أشار إليه بقوله إلا مع اقتران القاصد فيكفي الإجماع، هذا هو الجواب الصحيح، وهو أن يقال للأشاعرة محل الخلاف بيننا وبينكم الآن في الأفعال الاختيارية، ونحن نشترط العلم في الأفعال الاختيارية، إذ لا تتحقق الإرادة إلا بعد العلم. وقولكم بأن العلم منتفي غير صحيح، لأن المنتفي هو العلم التفصيلي، والذي يصحح صدور الفعل هو العلم الإجمالي أو ما يسمى بالعلم الارتكازي، والعلم الارتكازي هو قوام جميع الأفعال التي تحتاج إلى ملكة وتصدر بسهولة ويسر من العباد كالماشي والكلام. لو أن إنسان أراد أن يتصور بالتفصيل يا شيخ سمير كل خطوة وكل حركة تصدر من، لعله يحتاج إلى ساعة حتى يتحرك من هذا المكان إلى الباب أو أكثر. إذا أراد وهو يلقي مثلا محاضرة أو درس أن يتفكر في كل كلمة تصدر من وفي كل حرف، لأصيب بالتلعثم والتكأكؤ، ولما تمكن من الانطلاق والاسترسال في كلامه في خطبته أو في درسه. فإذا ما ذكره الأشعري من توقف صدور الفعل على العين من حيث الكبرى صحيح، ولكن نختلف معه في أنه قال أفعال العباد لا تنطبق عليها هذه الكبرى من جهة انتفاء العلم عنهم. نقول لا، المنتفي هو العلم التفصيلي، والذي نسلم به في الكبرى هو العلم الإجمالي. ويوجد جواب ثالث لم يشر إليه الماتن والشارح، وهو جواب مهم ولطيف، وهو الجواب النقضي. فإن الأشاعرة يلتزمون بنظرية الكاسب. الكاسب ماذا يعني بحسب ما مر علينا في المباحثة السابقة؟ الكاسب يعني أن العبد عنده إرادة بفعل غايته تلك الإرادة لا أثر لها، صحيح؟ نحن نقول للأشعري يا أيها الأشعري كيف تحققت هذه الإرادة في العباد مع عدم علمهم بصدور الفعل عنهم؟ أنت تقول في إشكالك لكي يكون الفعل صادرا عن العبد باختياره لا بد من العلم، لأن الإرادة والاختيار فرع العلم، وحيث أنه لا يعلم فالفعل ليس صادرا منه. نقول يا أيها الأشعري صدور الفعل عن إرادة ليس مورد خلاف بيننا وبينكم، عفوا وجود إرادة العبد في الفعل ليس مورد خلاف بيننا وبينكم، مورد الخلاف بيننا وبينكم هو أن الفعل الذي يتحقق بعد الإرادة هل هو فعل للعبد أو هو فعل لله. فالإرادة ماذا؟ موجودة. فإذا كانت الإرادة كما تزعم فرع العين، فكيف تحققت هذه الإرادة في العبيد وإن لم تكن مؤثرة شيخ سمير، ولكن من دون ماذا؟ من دون علم العبد. هذا جواب النقضي ينبغي أن يجيب عنه الأشعري. رأي ما هو؟ نعم، رأي العبد هو الفاعل. أنت تريد أن تنفي رأيي بأي شيء؟ بأن العبد لا علم له لتوقف الإرادة على العلم؟ أقول توقف الإرادة على العلم هذا كما يجري على نظريتي يجري على نظريتك، فإنك تقول العباد عندهم إرادة. أنت لا تختلف معنا في أن العبد عنده إرادة بفعله أو لا، أنت تقول مثلنا له ماذا؟ إرادة، ولكن تختلف معنا في أنه بعد الإرادة مخلوق للعبد أو مخلوق لله. نحن نقول مخلوق للعبد، أنت تقول مخلوق لله. فإذا كان كلامنا باطل لأننا نقول للعبد إرادة ولا علم للعبد بحسب ما تزعم، أيضا كلامك أنت باطل، لأنك تقول ماذا؟ للعبد إرادة، وفي نفس الوقت تقول لا علم للعبد. فكيف أثبتت إرادة بناء على نظرية الكاس من دون علم؟ فالإشكال وارد عليك، بماذا تجيب؟ نحن نجيب، ولا طريق لك إلا أن تقول بالعلم الارتكازي. كفاية العلم الارتكازي، العبد يعلم ارتكازا فحصلت عنده إرادة. ولو اشترطت العلم التفصيلي لورد عليك إشكاله، سهمك الذي أرسلته سوف يرتد ويقع في نحره. أقول هذا الجواب عن شبهة أخرى له، وتقريرها أن العبد لو كان موجدا لأفعال نفسه لكان عالما بها، والتالي باطل، العبد ليس عالما بها، فالمقدم مثله والشرطية ظاهرة، يعني الملازمة واضحة من دون أن يعلم شلون يريد الإنسان. ما يمكن أن يريد الإنسان إلا بعد أن يعلم بوجود المصلحة في الفعل فيريد ثم يفعل. وبيان بطلان التالي أن حال الحركة نفعل حركات جزئية، يعني بيان بطلان أننا نعلم بأفعالنا، يقول لا نحن لا نعلم بأفعالنا، أن حال الحركة نفعل حركات جزئية لا نعقلها، وإنما نقصد الحركة إلى المنتهى، وإن لم نقصد جزئيات تلك الحركة. والجواب أن الإيجاد لا يستلزم العلم، فإن الفاعل قد يصدر عنه الفعل بمجرد الطبع كالإحراق الصادر عن النار. وقلنا هذا النقد في غير محله، لأنه لا يلتزم الأشعري بأن النار هي الفاعل والمؤثر، فلا يلزم من نفي العلم نفي الإيجاد. نعم الإيجاد مع القصد، ما يحتاج تقول نعم، هو محل كلامنا وين فيه؟ في الفعل الاختياري الذي يكون عن قصد. نعم الإيجاد مع القصد يستلزم العلم، لكن العلم الإجمالي، ولكن العلم الإجمالي كاف فيه، وهو حاصل في الحركات الجزئية بين المبدأ والمنتهى. ولا تغفلوا عن الجواب النقد التام عليهم، وهو أنه بناء على نظرية الكاسب العبد له علم بفعله لوجود إرادة، عفوا العبد له إرادة لفعله، فكيف تحققت هذه الإرادة مع عدم العلم بحسب زعمكم؟ خب قال ومع الاجتماع يقع مراده تعالى، هذه الشبهة الثالثة لهم. حاصل هذه الشبهة يقول الأشعري الباري تبارك وتعالى قادر على فعل العبد أو ليس بقادر؟ قادر. فإذا أثبتت قدرة للعبد أتعلم ماذا يلزم؟ يلزم من ذلك أنه إذا أراد الله تبارك وتعالى عدم تحقق الفعل، هذا مرت عليك أنت الموجودة في الإلهيات، وأراد إذا أراد الباري تبارك وتعالى عدم تحقق الفعل وأراد العبد تحقق الفعل، يلزم من ذلك اجتماع النقيضين. إذا قلنا بنفوذ الإرادتين، هم ما يتحقق وهم يتحقق. أو عجز الله تبارك وتعالى إذا قلنا بعدم نفوذ إرادته، فلا بد وأن نقول بأن إرادة الله تبارك وتعالى هي النافذة في جميع أجزاء هذا الوجود. هذا هو إشكاله. الخواجة ماذا يقول؟ يقول وما على اجتماع يقع مراده تعالى. ماذا يقصد من هذه العبارة؟ يقصد من هذه العبارة أننا نختار أن قدرة الله تبارك وتعالى شاملة لجميع الموجودات، ذوات العبيد وأفعال العبيد، ولكن شمول القدرة شيء وتعلق القدرة بالفعل شيء آخر. ولو كان شمول القدرة يساوق تعلق القدرة، أتعلم ماذا يلزم؟ يلزم محذور اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين في أفعال الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قادر أو ليس بقادر. ما معنى قادر؟ يعني قدرته شاملة للفعل وشاملة للترك، إن شاء فعل وإذا لم يشأ. فإذا كان معنى الشمول تعلق القدرة بالفعل، فمعنى ذلك أن الله بالفعل تعلقت قدرته بالإيجاد، تعلقت قدرته بالترك. إذن شمول القدرة لا يعني تعلق القدرة بالفعل. وحينئذ ينبغي أن نطرح هذا السؤال: هل قدرة الله تعلقت بأفعال العباد يا شيخ سمير ولا لا؟ هذا محل بحثنا. هل الله تعلقت قدرته بفعل العبد أو لا؟ الباري تعلقت قدرته بإيجاد العبد قادرا مختارا، ثم العبد هو الذي ماذا تتعلق قدرته بأفعاله. والذي ندعي نحن أن الله لم تتعلق قدرته بفعل العبد مباشرة، وإنما تعلقت قدرته بإيجاد العبد مختار. نعم، لو تعلقت قدرة الله بفعل العبد لوقع ما تعلقت به قدرة الله، نفذت القدرة ولم تنفذ قدرة العبد. فنحن لسنا في مشكلة إذا أراد العبد شيء وأراد الله شيئا آخر، فإما أن يقع الاثنين يلزم اجتماع النقيضين، أو قدرة العبد فيلزم ماذا؟ العجز، أو نقول بأنه دائما تنفذ قدرة الله فيلزم الجابر. القضية ليست هكذا، القضية تدور بين أن يكون قدرة الله قد تعلقت بالعبد أو لم تتعلق. نحن نقول لم تتعلق، ولو تعلقت لنفذت قدرته، لأن الله تبارك وتعالى القاهر فوق عباده. من هنا يقول: هذا جواب عن شبهة أخرى لهم، وتقريرها أن العبد لو كان قادرا على الفعل لازم اجتماع قادرين على مقدور واحد. اجتماع قادرين، لاحظ هنا المستشكل وقع في خلط بين شمول القدرة وبين ماذا؟ وبين تعلق القدرة بالفعل. يقول يلزم اجتماع قادرين، مراده ماذا؟ تعلق قدرتين بالفعل. أما اجتماع قادرين على مقدور واحد بمعنى شمول قدرتي قادرين على فعل واحد، هذا مما لا إشكال فيه، فإنك تأتي بحجارة وتضعها على هذه الطاولة وهي مشمولة مو فقط لقدرة واحد بل لقدرة جميع طلاب الحوزة، كل واحد بإمكانه ماذا أن يأتي ويرفع هذه الصخرة. أي محذور في اجتماع شمول قدرة قادرين على مقدور؟ المحذور في تعلق القدرتين، والشمول لا يثبت التعلق. يقول لازم اجتماع قادرين على مقدور، والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور. فلو كان العبد قادر على شيء لاجتمعت قدرة الله تعالى عليه. أما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله تعالى إيجاده وأراد العبد إعدامه، فإن وقع المرادان أو عدم لزم اجتماع النقيضين. واضح؟ أو عدم لازم اجتماع النقيضين، يعني ارتفاع النقيضين مرده إلى ماذا؟ لاجتماع النقيضين. وإن وقع مراد أحدهما دون الآخر لازم الترجيح من غير مرجح، فلا بد أن تقول النافذ قدرة الله تبارك وتعالى. الجواب أن نقول يقع مراده تعالى. لاحظ العلامة لم يأتي بالبيان الذي نحن ماذا قلنا ومهدنا به مباشرة، قال إذا تعلقت قدرة الله تبارك وتعالى يقع، إذا تعلقت قدرة الله بفعل العبد تقع قدرة الله، لأن لوجود المرجح وهو أقوائية قدرة الله تبارك وتعالى. نحن مهدنا مقدمة وهو أن نفس المستشكل وقع في خلط بين شمول القدرة وبين تعلق القدرة. شمولها لا يستلزم التعلق بالفعل. نعم إذا تعلقت القدرة بالفعل يأتي جواب العلامة، تنفذ حينئذ قدرة الله. ونحن نقول قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالفعل بأفعال العباد. لم؟ للوجدان وللأدلة العقلية التي أقيمت لإثبات اختيار العبد، وهي قبح بعض أفعال العباد، والباري تبارك وتعالى لا يفعل القبيح. الله تبارك وتعالى كلف العباد ويقبح التكليف مع سلب اختيار، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتلى. أيضا الباري تبارك وتعالى يثيب ويعاقب على أفعال العباد ويقبح أن يثيب الإنسان ويقبح أن يثيب المثيب ويعاقب المعاقب على فعل غير اختياري. في رواية الإمام الكاظم المشهورة مع أبي حنيفة سأله أبو حنيفة ممن الفعل، فقال لا يخلو، إما أن يكون من العبد أو من الله أو منهما، فإن كان من العبد فلله تبارك وتعالى أن يعفو ولله أن يعاقب، وإذا كان من الله فليس له أن يعاقب غيره على فعله، وإن كان منهما فليس للشريك الأكبر أن يعاقب الشريك الأصغر على ما ارتكبه. فتلك الأدلة تبين أن قدرة الله لا يمكن أن تتعلق، لكن لو تعلقت قدرة الله بفعل من الأفعال الحسنة، أراد الله أن يخلق فعلا حسنا في عبده وأراد ذلك العبد أن لا يحقق ذلك الفعل، تنفذ إرادة الله تبارك وتعالى لوجود المرجح. والجواب أننا نقول يقع مراده تعالى لأن قدرته أقوى من قدرة العبد، وهذا هو المرجح، وهذا الدليل أخذه بعض الأشاعرة من الدليل الذي استدل به المتكلمون على الوحدانية، وهناك يتمشى لتساوي قدرة الإلهين المفروضين، أما هنا فلا. مر عليكم دليل التمانع، أحد الأدلة التي استدل بها على توحيد الله، لو وجد إله آخر وأراد ذلك الإله أن يوجد زيد وأراد الله أن لا يوجد، فإما أن لا تنفذ الإرادتين يلزم عجزهما، تنفذ الإرادتين يلزم اجتماع النقمين، تنفذ إرادة أحدهما هو الإله. يقول علامة هذا الكلام يأتي هناك لأنك تفرض كل واحد منهما غني، فلا نتعقل أن يكون عاجزا مقهورا من غير، ولكن في المقام أحدهما العاب أحدهما التراب والآخر رب الأرباب، فأي محذور في أن تنفذ إرادة الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين.